بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم. مرحبا يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أسئلة سريعة. السؤال الأول، ما هو السنة في صلاة قيام الليل بالنسبة للرسول؟ هل يقرأ يوميا سورة الأعلى والكافرون وقل هو الله واحد، يعني يصلي 8 ركعات ويخلي بقية 11 ركعة من ضمن سورة الأعلى، وهل يداوم علينا أو لا؟ وبالنسبة للاستغفار، هل في الاستغفار عقب الصلاة، يعني بعد الصلاة نرفع يدي ونستغفر مع الدعاء، أم نستغفر بدون رفع اليدين؟
إن شاء الله.
بالنسبة للسؤال الأخير، هل من صلى 12 ركعة غير الفريضة كتب له بيت الجنة؟ هل هذا يشمل حتى النفل المطلق؟ مرات أنا نبدأ ناسي، فاتتني 4 ركعات قبل الظهر، هل لو فرضنا صليت 4 ركعات قبل العصر هل يشمل الحديث أم لا؟
إن شاء الله يا ناجي.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا، أهلا وسهلا. تفضلي يا أمينة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
الله يحييكم يا شيخ. شيخي، هاي الوالدة تريد تكلمكم.
تفضلي.
ايوه يا شيخي، مع جوابكم للوالدة لو كلمة تذكرونها للنساء اللي يكتم من غير علم، عشان الوالدة تسمعهن المقطع بإذن الله.
ان شاء الله.
هذه الوالدة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
أقول لك أبوي، أنا ما أعرف كيف، يعني أنا حين تريكة زين، وعندي أخوان من الرضاع.
أي.
5 أولاد، أنا 2.
أي.
زين، وأنا ما أذكر يعني كيف الرضاع، الوالدة متوفية. والدتهم متوفية عليهم رحمة الله. يعني هلا يجوز يعني يدخلون علي يعني إخوة هلا من الرضاعة؟
إن شاء الله يا أم أمينة.
زين، وفي مسألة، هلا الحريم خبرني يقول لي الملابس هلا يعني عقين عني ولبس ملابس سود. ويعني والله الله يعزك ويكرمك، ولا تنظفين البيت، انت لا تنظفين يعني هذا التراب يلحق لحقش يعني يسر على زوجش في قبره
ان شاء الله.
وفي قله يعني يقول لي تروحين مستشفى وتروحين مكان يعني ما تشيلين نظرش طالع مكسي تحت الراس ما تشوفين حد، يعني
يقول لا تروحين المستشفى،
روح المستشفى بس لا تنظرين، لا تشلين نظرش طالع.
ايه ايه
نكسي يعني.
ايه
انا اول مرة هاي صار علي حضرة الشيخ، انا ما اعرف يعني كيف.
ان شاء الله. ان شاء الله يا ام امينة، ان شاء الله بتسمعين الجواب وش اللي عليك في الحداد، وبنجاوب النساء اللي الله يهديهم يعني يتكلمون بالخرافات هذه.
ايوه امينة، بس تنصحني وتقول لي يعني امي لا تمشي عليهم، بس أنا ما تبعت أمينة ولا شيء.
شو قالت لك أمينة؟ إيش قالت؟
أمينة قالت لي لا تتبعيني، يعني أمي في هذه الأشياء.
لا تسمعين الكلام.
أيوة هذه خرافات يعني حريم.
إيه.
كذا
يعني. إيه، لأن أمينة ما شاء الله متابعة البرنامج والحمد لله فاهمة ومتعلمة.
زين، بعد يا شيخي عندي ولاد خال، بنات خالة. بنات خالي وبنات عمتي، وانا بنت عمتي انا وبنت خالي، يجوز يعني ولادهم يدخلون علي
ان شاء الله. باقي شيء يا ام امينه؟
بعد يعني والدلاغات يعني قالوا لا تقلين من رجلك تلبسين دلاغات وتلبسين ملابس يعني السود بدلين ملابس
الشلاله هذه كلها ان شاء الله اخبرك باذن الله وش اللي تلبسين وش اللي ما تلبسين. ابشري بخير.
الله
مرحبا.
الله
مرحبا.
يخليك يا رب. الله
مرحبا مرحبا. ام محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
عندي سؤال واحد يا شيخ.
تفضل اختي.
انا حرمت قدام اسبوع من بنتي حرمت تحريمه يعني قلت الله يحرمك وما اكلمك الا ان يريد الله.
الله يحرمك ما اكلمك.
ايوه قلت لها الله يحرمك وما اكلمك من مره الا يريد الله. وطعمت 10 مساكين يعني اسره جتام 10 مساكين وقلت عاد اشوف هل هذا يكفي ولا ايش عليها. انا ما ابغى احرم ولا ابغى عاد امشي في هذا الحجات الا هي انقهرت منها وطلعت مني في الكلمه.
طيب.
ان شاء الله ما عاد
ان شاء الله يا محمد ابشري باذن الله.
الله يجزاك خير.
مرحبا اختي. ام حمزه.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا بقول لك أنا من الناس اللي متبع الحصة.
الحمد لله أهلا وسهلا أختي الله ينفع بك.
أنا عندي سؤال واحد من متعبني في حياتي.
خير.
أنا الحين أنا مريضة. ما عارفة مريضة مرض نفساني. ولا مرض حاجة واحدة أخرى. أنا كنت مرض كم هاك ورحت الجزائر ودرت رقية كثير وارتحيت بحال ربع سنين خمس سنين ارتحيت من حين رجعت لي هذك المرض. كل ليلة بشوف الموتى تعليمات 20 عام 40 عام 30 عام 15 عام. أنا ما دايرتهم في بالي. أنا إنسانة مصلية قارية نحفظ القرآن نصلي قيام الليل نصلي النوافل نصلي الضحى نصلي كل صلاة اللي فرضها ربي علينا سنة والفرض بصليها وبسبح من 14 ميل حتى 15 مليون ميل في اليوم. وانا ما عارف ليش تعبانه من نوض الصبح من نوض تعبانه بشوف الموتى كثير 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 كثير.
طيب. تسمعين الجواب يا أم حمزة تسمعين الجواب والنصيحة. أبشر يا أختي الله يحفظك.
إن شاء الله. الله يعافيك. فاتت علي هذا الحصة فاتت ورحت الجزائر وعملت رقية كثير.
أي.
وارتحيت والحين رجعت لي.
إن شاء الله بعطيك نصيحة بحول الله. الله يحفظك. مع السلامة. أم عمر.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ.
أهلا وسهلا أختي.
أهلا بك. عندي سؤالين بعد إذنك.
تفضلي.
أنا صلاة الضحى وصلاة الوتر إذا فاتتني بقضيهم ولا بيضيع مني الصلاة وخلاص ولا إيه؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني إذا فاتتني صلاة كنت خارج البيت وحبيت إن أنا أقضيها بصليها بالسنن ولا من غير السنن؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. أهلا صفية.
أيوة يا شيخ.
تفضل اختي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ الله يسعدك. انا اعاني من بطل اخلاص النيه اذا إذا, اذا اذا عزمت في عمل اني اعمل لوجه الله وثم انتفع الناس بعلمي عدت لنفسي وقلت وسررت بانتفاع الناس عدت لنفسي وقلت اكيد انا مني مخلصه ولا 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 كان ما فرحت وما ضرني انه انتفعوا او ما انتفعوا لانه هو خالص لوجه الله. وايضا في نفس الوقت اذا عملت عمل خالص لوجه الله ويعني بسست بين الناس ولقيت ما في انتفاع حزنت انه ما انتفع الناس وجاءني وسواس وقال لي انه انت مني مخلصة العمل لانه لو كنت مخلصة كان ما يضرك انتفاع الناس او عدم انتفاعهم. وايضا كذلك عندما ارى بعض عملي لا يؤتي ثماره يعني اعود والوم نفسي اقول انا لم اخلص نيتي. واذا رايت بعض اقراني قد اتى عملهم ثمرتهم قلت هم أخلصوا وأنا لست كذلك لأني لو أخلصت كان انتفع الناس بعلمي يعني كالسلف والسابقين. وفي الأخير يا شيخ الله يرضى عنكم يعني هل من ضابط أعرف به أني أخلصت نيتي وما وصيتكم لي حينما يعني أعمل العمل ولا يؤتي ثمره وكذلك حين أعمل العمل ويؤتي ثمره ما وصيتكم؟
الله أختي صفية أبشري
سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. عبد الباسط.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أسأل سؤالين.
راح عبد الباسط. أبو محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا أول شيء أحبك بالله.
أحبك الله يا أخي، أحبك الله اللي حتانا فيه.
يا شيخ لدي بعض الأسئلة لو سمحت.
تفضل أخوي تفضل.
السؤال الأول، أنا أنذرت أني بدي أصلي في المسجد صلاة الفجر، إذا حصل هذا الشيء إلي هو خطوب الزواج من هذه البنت وتم الزواج فعلا.
أفا يا أبو محمد أفا. حاول يا أبو محمد وعبد الباسط من ليبي، حاول اتصلوا مرة ثانية لأن الإشكال عندكم. بارك الله فيكم. أم علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخي لو سمحت أنا بسأل بالنسبة لثلث البولي، يعني أنا وايد تعبانة من هالموضوع، يصير أي. يعني أصلي ظهر وعصر ولا مغرب وعشاء يعني ولا كيف؟ الله يخليك.
أبشر يا أم علي.
تسلم. عندنا بيت في ليوة مثلا نروح يومين ثلاثة أيام. زين بالنسبة للصلاة قصر ولا نصلي صلاة كاملة؟
هذا الملك لكم اللي في ليوة؟
إيه ملك لنا.
إيه نعم إن شاء الله يا أم علي.
جزاك الله خير طول عمرك.
مرحبا أهلا وسهلا. أم سلطان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يوم التسبيح يعني نحن نقول أنت تقول 33 مرة يعني إيه؟ في كل رايبة نحن نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هاي يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ونكمل سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني في كل صبع نكون 3 مرات يعني.
بس لا إله إلا الله أم سلطان هذه لها صيغة ثانية اللي 25 33 ما فيها لا إله إلا الله.
لا مش لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله
والله أكبر
والله أكبر.
أي زين أي إن شاء الله. أبشر يا أم سلطان.
يعني أنا أقولها مرة واحدة
طيب
كل رايبة.
زين بعد زين بعد زين إن شاء الله أفصل لك فيها بعد. أبشر
إن شاء الله. مشكور
منك. مرحبا أختي. أبو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا أبو سهل؟
مرحبا أبو صالح.
الله يرحب بك إن شاء الله. عندي سؤالين طولي عمرك.
تفضل.
الله يديم فضلك. بالنسبة لصلاة العشاء الذي أخرها بعذر أو بدون عذر، يعني متى يصليها؟ يعني قبل منتصف الليل أو عند منتصف الليل؟ أنا جرى بين حديث قبل الليل في هذا الموضوع.
إيه.
نعم هذا السؤال الأول. السؤال الثاني الله يحفظك. الذي يعني جامع زوجته في الحج بعد وقوف عرفة، يعني ماذا يجب عليه؟ فدية أو بدون فدية؟
إن شاء الله يا أبو صالح.
الله يسلمك حياكم.
مرحبا مرحبا. أم محمد. عليكم السلام وبركاته.
الله يجزاك خير. يا شيخ أنا قبل فترة كان زواج ولدي وكل ما جينا نجوزه بعدين قلت والله إني متجوز ولدي وتم جوازه لسوي 3 ذبائح، ذبحتين أوزع على الفقراء وذبيحة جمع الأهل على، بعدين مات زوجي ما تم الجواز بعد 4 شهور و15 يوم تم الجواز بعد ما خلصت العدة، هل علي هذا النذر ولا ما هو علي الحين؟
أنت قلت يا محمد بأنها يعني أنت زوج ابني بذبح 3 ذبائح.
أيوة.
وثنتين للفقراء وواحدة أجمع عليها أرحامي وأقاربي.
أيوة.
وبعدين توفي زوجك وتزوج الولد بعد 6.
أيوة توفى زوجي قبل الولد بأسبوع.
وش علاقة الوفاة يعني ما لها علاقة؟ يعني أنت قلت شيء قبل وفاة زوجي ولا ما قلت شيء؟
لا ما قلت شيء، ما كنت أدري عنه، طاح علينا كده ومات.
أيه.
بس إن بعدين ما تم الجواز إلا بعد 4 شهور و10 أيام من الإجازة.
أخرتوه يعني؟
علي أي أخرنا.
إن شاء الله. أبشر يا أم محمد.
وبعدين أربنا بالشيطان لما يصير لي حاجة وأسويها وألقاها وأسوي أقول هذا من فضل الله اللهم لك الحمد على ما نعمت عليه، هذا جايز؟
يعني حاجة مثل إيش يا أم محمد؟
يعني مثل أي شيء عندي في البيت أسوي حاجة تسير شيء وألقاها بسرعة أسويها بسرعة تتيسر لي بسرعة.
إيه إن شاء الله.
الحمد لله هذا من فضل الله علي اللهم لك الحمد.
إن شاء الله.
بعدين التسبيح يا شيخ لما يمشي الواحد ويسبح
ويقول سبحان الله الحمد لله يعني عدد ما خلق كل التسبيحات هذه هو يمشي جاهز
إن شاء الله
يعني يوم يسوي رياضة ويمشي ويسبح ويهلل ويكر الله هذه جاهز ولا لا تكون أنت جالس
إن شاء الله
مشكور يا شيخ
مرحبا أختي مرحبا مرحبا أبو هيثم
السلام عليكم
عليكم السلام
كيف حالك يا شيخ
مرحبا مرحبا
الله يطول عمرك شيخ عندي ثلاثة أسئلة سريعة
تفضل أخوي
والدتي تسلم العيال عمي حمدي عيال عمتي والدتي تسلم العيال عمتي وأولادهم يعني قد كنا في جلسة ولا شيء بشوف هذا يجوز ولا ما يجوز
عيال عمتك أنت عيال عمتك أنت
عيال عمتي أنا أمي تسلم العيال عمتي أنا
إيه إن شاء الله كم عمر الوالدة كبيرة هي
عمرها أيوة كبيرة فوق 55
إيه ما هي كبيرة شابة أبو هيثم الوالدة
الصدقة
إيه
الله طول عمرك الصدقة يعني بتنزل صدقة بتشفي بها مريض يعني وإذا أنت المريض يعني كيف يعني إيش كيف تقول وكيف وإذا كان مثلا بينزلها واحد ثاني برا مش عندك هنا يعني إيش يقول مثلا
يعني قصدك أنت إذا كنت مريض وبغيت تصدق شو تقول هذا الكلام
يعني مش أنت بتصدق مثلا تصدق واحد ثاني بتتصل عليه مثلا يقول مثلا أنا برسل لك صدقة ونزلها مثلا يعني هل يعني إيش يقول هو ولا أنت تتكلم
إن شاء الله
الله طول عمرك والثاني من ناحية البيع والشراء الله طول عمرك تبيع مثلا أقساط واحد اشترى منك مثلا تليفون تقول له بقسطه لك على 3 شهور هو كاش 55 مثلا تمام
اي
وأقساط بيكون على 3 شهور بتزيد مثلا مثلا بتكون 6000 مثلا 5000 6000 مثلا يعني بطلع بفلوس البرة يعني
نعم
وتقسط على 3 شهور فهمت إذا تأخر على 3 شهور تقول له يا أخي شوف في الشهر عليك مثلا 20000 شوف أنت أخرت على 3 شهور شو بتزيد عليك 500 أو 1000 ولا 200 المهم هل هذا حرام ولا حلال؟ إن
شاء الله يا أبو هيثم
يعني أنت تهدده يعني عشان ما يتأخر عليك
إن شاء الله أبشر أبو هيثم
وإذا كان مثلا عندك مثلا واحد جاي يبغى بضاعة ولا التليفون مثلا هذا مش موجود عندك التليفون خلص عندك موجود طبعا عند اللي تشتري بالجملة قال لك أنا أبغى التليفون هذا والله خلص إن شاء الله بجيب لك واحد ثاني كم سعره مثلا تقول له ب 1500 مثلا وهو مش موجود عندك يعني أنت عند ذاك اللي تتعامل معاه اللي تتعامل معاه بالجملة
نعم
الله يطول عمرك
الله يحييك
الله يخليك
مرحبا مرحبا طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع في اللقاء السابق كان بقي عندي الأخت أم محمد من فرنسا أو أم أحمد من فرنسا أم أحمد طبعا سألت مجموعة أسئلة أجبت عن سؤالي الأول ذكرت مشكلة بينها وبين زوجها قالت بأن زوجي لا يحترمني ويقصر في حقي ويلعن ويشتم تقول هل له حق علي يعني وهاجرني في الفراش من سنين يقول تقول لما أتناقش معه مرة قال لي بأن قلت معي ربي قال لا ينفعك ربك تقول ما حكم هذا الكلام أختي أم محمد والأخ أبو محمد وأرجو أن يكون أبو محمد يشاهدني وتابعني لأني بيوجه نصيحة له كما أنني أوجه نصيحة للأخت أم محمد أو أم محمد ناسي والله أعتقد أنها أم محمد كانت عموما أخت الفاضل أولا بالنسبة للحياة الزوجية مبنية على حقوق وواجبات بينها الله عز وجل في كتابه وبينها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته ولذلك يجب على الزوج أن يؤدي الحقوق الواجبة لزوجته ويجب على الزوجة أن تؤدي الحقوق الواجبة لزوجها والأسرة هذه مثل الشركة الأسرة مثل الكيان له رأس وهو الزوج قال الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وربنا جل وعلا يقول وعاشروهن بالمعروف قال جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وجعل الله عز وجل الزواج آية من آياته قال جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة والنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية إقامة الحقوق وتوفير الحظوظ وإعطاء الواجبات اللي بين الرجل وبين المرأة حتى يعني لو وصل الأمر إلى درجة الكراهية بين الزوجين فإن هذا لا يسوغ لأي طرف أنه يهضم حق الآخر أو أن لا يقيم حق الآخر ولذلك الله جل وعلا قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض زوج زوجته، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. المسألة الأخرى، يحرم على المسلم أن يكون لعانا على العموم وعلى الخصوص، لعان للناس عموما ومن تحت يده على وجه الخصوص. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعن المسلم كقتله، لعن المسلم كقتله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بأن اللعانون هؤلاء ليسوا بشفعاء يوم القيامة، وأن من لعن آخر فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وعظيم من عظائم الآثام. ورد عن بعض الصحابة بأنه قال بلغنا بأن اللعنة إذا صدرت من الإنسان ترتفع ثم تنزل وتهبط، فإن استحقها الشخص وإلا رجعت على قائلها، نسأل الله العافية والسلامة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، لذلك لا يجوز المسلم أن يلعن حتى الدواب. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الحج كانت امرأة على ناقة، وهذه الناقة ضيقت على الناس الطريق، فلعنتها راكبتها صاحبتها لعنتها، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصحبنا ناقة ملعونة، لا تصحبنا ناقة ملعونة. يقول الراوي فأخذ عنها المتاع ثم تركت ما يتعرض لها أحد، يقول إن هذه ناقة ملعونة، فكيف يلعن الإنسان زوجته وكيف يلعن أولاده وكيف المرأة تلعن زوجها وتشتم زوجها؟ شيء عجيب والله. المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذي. أمر آخر بالنسبة للرجل الذي يمارس مثل هذا الأذى والضرر وهذا السحق على الزوجة، هذا لم يلتزم وصية النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يوصي بالنساء، حتى في آخر حياته في السنة العاشرة لما حج حجة الوداع خطب الناس وقال ألا فاستوصوا بالنساء خيرا، ألا فاستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فلا يجوز للرجل أن يمارس مثل هذا السحق وهذا القسوة وهذا العنف وهذا الصلف والعياذ بالله تجاه زوجته، إن يعني يريد زوجته أبقاها وإلا سرحها، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. أما يبقيها عنده كالعاملة ويطلب منها الخدمة وهو يمارسها بمثل هذا الأمر، يجلدها في النهار جلد العبد حتى إذا جاء الليل يطلب معاشرتها، هل يستقيم هذا؟ ما يستقيم. فلذلك هؤلاء الأزواج ليسوا بالأخيار ولا بالفضلاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما طاف نساء ببيوتات النبي عليه الصلاة والسلام يشتكون أزواجهم من حيث الضرب، قال أولئك ليسوا بخياركم. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خيركم خيركم لأهله، خيركم خيركم لأهله. فاللعن والسب والشتم والبذاءة هذه ليست من أخلاق المسلم مع الآخرين، كيف مع زوجته؟ ولذلك هذا الرجل يا أخت الفاضلة يسقط حقه في الفراش، فإذا كان زوج يمارس مع زوجته مثل هذا النوع من الأذية والضرب والشتم ليس له الحق في أن يطلب من زوجته حقه في الفراش، يسقط حقه إذا هي امتنعت، يعني لا تأثم عندما تمتنع عن ذلك لأن حقه قد سقط، كونه معتدي والعياذ بالله ومضر وظالم، نسأل الله العافية والسلامة. أما قضية الكلمة اللي قلتيها يا أخت الفاضلة لما قلتي أنت ذكرتي قلتي بأن الله معي، تقولين معي ربي وقال لا ينفعك ربك، هذه تحتمل معنيين، المعنى الأول ردة والخروج عن الإسلام والعياذ بالله، والمعنى الآخر لا، يعني هو توضيح حال. أما المعنى الأول إذا قال بأن ربك ما ينفعك كأنه والعياذ بالله يقول بأن الله لا ينفع والعياذ بالله ولا يكون مع أوليائه ولا مع هذه ردة عن الإسلام. الله جل وعلا مع المتقين ومع المحسنين ومع الصابرين، معية خاصة ومعية عامة، فهذا كلام خطير إذا قصد هذا الكلام، هذه ردة عن الإسلام نعوذ بالله. لكن يظهر والله أعلم أنه لما كانت المشكلة بينك وبينه وقلت معي ربي قال لك لا ينفعك ربك لأنك أنت ظالمة، هكذا أنا ما أدري، أنا لم أدخل قلبه ولا أعرف نيته، لكن أحاول أني أعتذر له لأن الكلام اللي يقول يقشعر له البدن، فلعله قصد لا ينفعك ربك لأنك أنت مو قائمة بحقوقي، أنت غير مهتمة بي مثلا، هذه أهون يعني، هذه أهون يعني، مثلا مثل قول الشخص بأن الله لا يكون مع الظالم ولا يكون مع الفاجر ولا يكون مع الفاسق مثلا، هذه أهون. لكن إذا قصد الأولى نسأل الله العافية والسلام، يجدد إسلامه يجدد إيمانه، لكن أرجو أن يكون يعني قد نوى أو تلفظ بهذا القصد، وإلا هو على خطر، نسأل الله العافية. أختي الفاضلة بارك الله فيك، أنت أمامك أحد خيارين، إما البقاء مع هذا الرجل والصبر عليه مع نصحه ووعظه وتذكيره وهجره أحيانا لأجل أن يتأدب، ووصله أحيانا لأجل أن يعود إلى رشده، وإلا لك الحق في الفراق، مفارقة هذا الرجل، الشريعة تكفل لك ذلك، الشريعة تكفل لك هذا، والقوانين تكفل لك هذا ولله الحمد. فأنت في حل، إذا لا تريدين الاستمرار مع هذا الرجل، حاولت معه مرارا وحرصت على أن يعود إلى رشده وأبى، أنت في حل، إما أن تبقي محتسبة صابرة تبغين يعني البركة من الله عز وجل في عمرك ونفسك وأولادك، وإلا لك الحق الكامل، ما أحد يعترض عليك ولا أحد يلومك إذا طلبت فراقة مثل هذا النوع من الأزواج. ناجي من ليبيا يسأل يقول يعني ما هي السنة في قيام الليل بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام من حيث يعني قراءة السور الثلاث في الوتر الأعلى والكافرون وقل هو الله أحد، وهل كان يواظب ويداوم عليها؟ ناجي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت 11 ركعة وكانت ديمة مستمرة، قد ثبت عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يزيد إلى 13 ركعة صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة، هذا الأمر الأول. فعائشة تقول ما كان النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان وفي غير رمضان يزيد على 11 ركعة، لكن ثبت في أحاديث الصحيحة أنه كان يصلي 13 ركعة. بعض العلماء قالوا بأن الركعتين اللي, اللي, اللي جاء في الحديث وزيادة قالوا هذه كان يصليها بعد الوتر قبل أذان الفجر، وبعض العلماء قالوا لا، هذه كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام فيزيد في قيام الليل. الأمر الثاني بارك الله فيك، الوتر يا أخي ناجي بارك الله فيك، إما يكون بركعة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة ركعة، بمعنى أن الإنسان إذا صلى ركعة واحدة هذه وتر، صلى 3 ركعات سردا تسمى وتر، تسمى وتر، صلى 5 ركعات سردا تسمى وتر، صلى 7 ركعات سردا تسمى وتر، صلى 9 ركعات يجلس في الثامنة يتشهد ثم يقوم يأتي بالتاسعة تسمى وتر، صلى 11 ركعة تسمى وتر، أحيانا يسلم من كل ركعتين حتى إذا جاءت الركعة التاسعة والعاشرة والركعة 11 يصليها سردا صلى الله عليه وسلم. أما من حيث القراءة فالثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في الركعات 3 الأخيرة، لكن هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بهذه السور الثلاثة في الركعات 3 التي يسردها سردا أم التي يسلم من 2، يعني يصلي ركعتين يسمونها الشفع، يطلقون عليها الشفع، ركعتين ويقوم يأتي بالثالثة، هل كان يفعل هذا؟ الثابت يا أخي الفاضل فيما يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ قل يا سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد إذا سرد الوتر 3 ركعات، إذا سرد الوتر 3 ركعات. أما إذا كان يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة الوتر، فالذي يظهر بأن الركعتين هذه ما كان يقرأ فيهما بسبح وبقول يا أيها الكافرون، وإنما كان يقرأ في الوتر بقول والله أحد، لكن هل يمنع هذا؟ ما يمنع، ولذلك بعض العلماء يقول بأن هذا لا يمنع حتى لو ثبت هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قصد هذا، ما قصد أنه والله في الوتر الذي يسرده سردا يقرأ بهذه الصورة وإذا سلم من 2 لا يقرأ، ف
فالذي يظهر أن الأمر واسع ولله الحمد والمنة. ناجي من ليبيا يسأل عن الاستغفار بعد الصلاة، يقول هل نرفع فيه الأيدي؟ ناجي بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث عائشة وثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بعد ما يسلم أستغفر الله ثلاثا، يعني أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يرفع يديه بعد الصلاة، لا في الاستغفار ولا في بقية الأذكار، ولذلك ما ترفع الأيدي بعد الصلاة، ما ترفع الأيدي بعد الصلاة حال ذكر الله سبحانه وتعالى. ناجي يقول بالنسبة لمن صلى 12 ركعة يبني الله له بيتا في الجنة، يقول هل هذا يشمل النفل المطلق؟ وهل الإنسان إذا فاتته بعض الركعات وصلى مثلا 4 ركعات قبل العصر هل تجزئه؟ ناجي بارك الله فيك، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، 2 قبل الفجر يعني بعد الأذان، 4 قبل الظهر يعني بعد الأذان، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، هذه 12 ركعة. الأمر الثاني أن الأجر الموعود على من صلى 12 ركعة من واظب عليها، من واظب عليها، فمن واظب على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. الأمر الثالث بالنسبة للنفل المطلق لا يجزئ عن هذه الرواتب، لماذا؟ لأن هذه سنن مؤكدة، هذه سنن مؤكدة، ولذلك الصلاة 4 ركعات قبل العصر ما تجزئ لمن فاتته 4 ركعات قبل الظهر، تنبه لهذا. ولذلك سميت رواتب لأنه مرتبة على الصلوات 4، الفجر والظهر والمغرب والعشاء. مسألة أخرى بالنسبة للإنسان إذا فاتته السنة الراتبة لا باختياره وإنما لعذر من الأعذار، فكان كمن صلاها ولله الحمد والمنة. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها، صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالسفر والمرض من عوارض الأهلية، من الأعذار الشرعية، وكذلك النسيان، كذلك النسيان. فالإنسان إذا نسي أو طرأ عليه أمر وهو كان حريص على السنن الرواتب فيكتب الله، نرجو أن الله تعالى يكتب له أجر هذه الرواتب. المسألة الأخرى هل الرواتب تقضى؟ الجواب نعم تقضى يا ناجي بارك الله فيك، ولذلك صح من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر قضاها لأنه جاءته وفود فأشغلت النبي عليه الصلاة والسلام، أشغلته عن صلاة السنة، الوفود جاءته من كل مكان، ثم قضاها بعد صلاة العصر صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا فاتتك مثلا سنة الظهر القبلية أو البعدية اقضها بعد صلاة العصر أو اقضها قبل صلاة العصر إن تمكنت من ذلك. كذلك إذا فاتتك سنة صلاة المغرب مثلا، انشغلت مثلا ودخل عليك وقت العشاء صليها، أو صليها بعد صلاة العشاء ولله الحمد والمن. أم أمينة من عمان تقول يعني عندي إخوان من الرضاعة 5 أولاد وبنتين، تقول أنا ما أعرف، والدي توفوا والديهم توفوا، تقول أنا الآن في الحداد في العدة هل يدخلون علي؟ أمينة بارك الله فيك، بالنسبة لمن ثبت رضاعه فإنه يحرم عليك كما يحرم عليك الأخ النسبي، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فاللي أرضعت والدتك من الذكور هذا مثل إخوانك ومثل أولادك بالضبط، يعني من حيث الحرمة والمحرمية. ولذلك أختي الفاضلة إعذني لهم ما دام أنه اشتهر عند الناس أن والدتك أرضعت هذول، واضح؟ وكذلك إذا كانت والدتهم أرضعت أحد إخوانك نفس الشيء بارك الله فيك، فأذني لهم يعزونك ما دام أنهم إخوة لك من الرضاعة. أم أمينة بارك الله فيها تقول عندنا حريم يقولون لها لازم تلبسين أسود وما يجوز لك تنظفين البيت لأن التراب يأثر على زوجك المتوفى، وقالوا لها إذا رحت المستشفى لا تشلين نظرك، يعني لا تناظرين، خلي نظرك في الأرض، وذكرت أشياء من هذا القبيل، وقالوا لها لا تلبسين الجوارب، عفوا جوارب البسيهم، وشيء من هذا القبيل. أختي أم أمينة بارك الله فيك، أولا أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك في زوجك وغفر الله له وجعله في جنات النعيم، وغفر الله تعالى لجميع موت المسلمين والمسلمات. الأمر الثاني، احفظي يا أم أمينة، احفظي عني هذا الكلام، بالنسبة للمرأة اللي توفي عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10 أيام، وهذه معروفة عند النساء كلهم ولله الحمد. المرأة التي توفي عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10 أيام، وذلك لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام، فوق 3 يعني 3 أيام إلا على زوج، 4 أشهر و10. واضح؟ المسألة الأخرى، المرأة المحادة المعتدة عن وفاة تجتنب 5 أشياء فقط، احفظيها يا أم أمينة، وعلم الحريم اللي عندهم خرافات وبدع ومحدثات علميهم هذا الكلام، وفهميهم شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ها، وليس شريعة الجهل والخرافات والبدع. أولا، المرأة المحادة تجتنب لبس الذهب، وإذا توفي زوجها وعليها ذهب تخلع الذهب وتحطه في الصندوق وتحطه في الخزانة، ها، الذهب سواء خاتم ولا سنسال ولا قلادة ولا سوار ولا أي شيء، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما تضع الكحل في العين، ما تتكحل في الفترة العدة. الأمر الثالث، ما تطيب لا في ثيابها ولا في بدنها ولا في طعامها وشرابها، مثل الزعفران ما تشرب الزعفران ولا تحط مع الشاي ولا مع الأكل، تتجنب الطيب، تتجنب الطيب. لكن لو طيبوا البيت ما عليها شيء، يعني لو أمينة قامت وبخرت البيت مثلا وعلق في ثيابك شيء من البخور أنت ما عليك شيء، لأن هذا البخور للبيت، واللي علق في ثيابك تابع ما له علاقة، ما هو بأصل يعني، لكن أنت ما تضعين الطيب. بارك الله فيك. كم صار عندنا؟ 4، ها، الثلاثة، الرابع ما تلبسين الثياب الجميلة، الثياب الجميلة اللي تلبسينها في الأعياد وتلبسينها في الحفلات، حفلات الزواج، ها، ما تلبسينه، تلبسين الثياب العادية، تلبسين الثياب العادية. الخامس، ما تخرجين من البيت حتى يبلغ الكتاب أجله 4 أشهر و10 أيام، إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة المستشفى، الحاجة المحكمة، شيء مثلا والدتك احتاجت إليك، مع أن قلت الوالدة توفيت رحمة الله عليها، المهم ما تطلعين إلا لحاجة أو ضرورة. إذا والله الحاجة والضرورة تقضى بالهاتف تقضينا بالهاتف، ما تروحين، إذا ما تقضى إلا بروحتك تروحين. واضح؟ هذه الأشياء 5. أما قضية لبس السواد، هذه بدعة من البدع، هذه محدثة من المحدثات، هذه طرأت على أهل الإسلام، ما كان الناس يعرفون لبس السواد، هذه من البدع، وإن كان بعض الفقهاء نص قالوا حتى أنه يعني ما يظهر فيه الوسخ، ما يظهر فيه كذا، ما قصدوا أن الشعار، قالوا يعني أفضل شيء تلبس الأسود علشان ما تغير واجد. هذا قبل يوم الناس ما عنده إلا ثوب أو ثوبين، الحين اللهم لك الحمد الخزائن ملأة. ولذلك أخت الفاضل تجنب السواد، فإنه شعار أهل البدع في مسألة الحداد، تجنبيه بارك الله فيك، وانصحيهم وقولي لهم هذا الكلام ما يجوز يقولونه. الشيء الثاني، بالنسبة لمسألة ما تنظفين البيت، أم أمينة يجب عليك يوميا ما دام عندهم بدع تنظفين البيت يوميا، وتكنسين البيت وتكنسين الغبرة والتراب حاشاكم، وتنظفين كل شيء وتغسلين بيتك يوميا، حتى نبطل هذه البدعة، وحتى يطلع اللي في نفسك شيء اللي خلوها الحريم هذول ودخلوا على نفسك شيء. وقولي لهم يتقون الله عز وجل، المسلم نظيف في بدنه، نظيف في ثيابه، نظيف في بيته. هذه خرافات، هذا من اعتقادات الجاهلية اللي كانوا قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت المرأة ما تغتسل ويدخلونها حش أكرمكم الله نجس، حتى سنة كاملة كانت عدة المرأة. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذه البدعة وأبطل هذه المحدثة وأخذ بيد المرأة وكرمها عليه الصلاة والسلام عن هذه البدع. ولذلك أنت يتأكد في حقك أنك تكنسين البيت يوميا يوميا علشان بس تورين الحريم هذول أنهم على باطل أنهم على باطل وتنظفون البيت يوميا. قضية الشراب مو بلازم، مو بشرط تلبسين شراب في البيت، أنت غير مأمورة بهذا. لو لبست ثياب النوم يا أخت الفاضلة في غرفتك وما عندك إلا بناتك وعيالك ما عليك شيء. مو بشرط المرأة في البيت المحادة لازم تتلفع ولازم تحط الحجاب، مو بصحيح هذا الكلام. هذا اللي طلعت برا، أما بين عيالها تلبس تطلع ذرعانها تطلع شعرها رقبتها سيقانها ما في شيء ما دام بين عيالها، واضح؟ هذا إذا جاك أحد لا، يعني المرأة معروف يعني تلبس الثياب الحشمة وكذا، وإذا طلعت لا تلبسين اللباس الكامل. أما قضية والله إذا طلعت المستشفى ما ترفعين بصرك وشلون تشوفين وشلون تمشين، هذا كلام باطل. تشوفين الطبيب ولو نظر إليك ولو كان عندك ألم في العين يفحصك الطبيب وأنت محادة ما في شيء، هذه ضرورة وهذه حاجة. وهذا الكلام اللي يقولونه كله باطل. تطلعين للسطح تشوفين القمر وتشوفين الشمس والنجوم وتمشين في الحوش ولله الحمد وتكلمين رجال الأجانب. لو أخو زوجك كلمك قال والله بعزي أم أمينة ما خالف، لو ولد عم لك بعيد قال والله أنا بعزي أم أمينة استقبلي، ما حد عندك في البيت حبيتي تقولي لي صاحب المتجر جيب لنا خبز جيب لنا أغراض تتصلين عليه ما في شيء. ولو وصلها عند الباب من وراء الباب تعطينا فلوس ويروح وما يشوفك، ما فيها شيء ولله الحمد والمن. شفتي يا أم أمين، أنا حاول أبسط يا أخواني أخواتي لأن كثير من الناس عندهم مشاكل في مثل هذا، مشاكل وبدع. والله ما كنت أحسب أن الناس إلى الآن عندهم مثل هذه البدع ومثل هذه الخرافات. وبعدين الحريم هذول لازم يخافون من الله لأنهم يفترون على الله الكذب، يفترون على النبي عليه الصلاة والسلام الكذب. والله جل وعلا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كيف الآن يقولون هذا حلال وهذا حرام وهم جهال؟ الواجب يقولون لا، نسأل العلماء، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بسؤال العلماء، أمر بسؤال العلماء، ما يسأل الإنسان الجهال. ولذلك أخت الفاضلة هذا الكلام اللي يقول أنه كله باطل مردود عليه، مردود عليه، بارك الله فيك. فاحذري وحذري ونبهي، والخمسة الأشياء اللي ذكرتها لك هذه والبقية كل. وبعدين لو حبيت يا أم أمينة يوميا تغتسلين وتتسبحين ما في شيء، يوميا تتسبحين وتغتسلين تتجنبين الشامبو والصابون اللي في عطر المادة العطرية هذه تتجنبينه، في صابون ما في عطر، في شامبو ما في عطر، واضح؟ بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يعلمنا جميعا. أمينة تقول عندي بنات خالي وبنات خالاتي، تقول أولادهم هل يجوز أنهم يدخلون علي؟ أختي أمينة الجواب نعم، بالنسبة لي بنات أختك وبنات أخوك وبنات خالاتك وبنات أخوالك بالنسبة لأولادهم نعم، أنت تحرمين عليهم يا أم أمينة بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول حرمت على بنتي، قلت الله يحرمك ما أكلمك إلا إذا أراد الله، تقول قمت وأطعمت 10 مساكين. أم محمد بارك الله فيك، أولا يجب عليك أن تنتهي عن قضية التحريم، إنه ما ينبغي للإنسان أن يحرم الحلال. يقول الله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فما يليق أنك تحرمين الحلال، تقول لبنتك والله الله يحرمك علي ما أكلمك مثلا، يعني تقصدين ما تكلمينه، هذا القصد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنت لما استثنيت وقلت إذا أراد الله ها، فهذه هذا استثناء صحيح، ولذلك ما كان عليك الكفارة الواجبة، ما كان عليك الكفارة الواجبة. أنت قلت يعني الله يحرمك ما أكلمك إلا إذا أراد الله، أراد الله عز وجل إرادة كونية قدرية أنك تكلمين بنتك فكلمتيها، ما عليك كفارة، هذه إرادة الله عز وجل أنك تكلمينها. وأيضا الإرادة الشرعية وهي أن الله عز وجل أحب الصلة وكره القطيعة، ولذلك الله عز وجل أمرنا بالصلة، أمرنا بصلة الرحم وبنتك من أرحامك، ونهانا عن القطيعة. فكونك أخرجتي وأطعمتي هذه صدقة لك، لكن تنبهي مستقبلا. أم حمزة من فرنسا تقول أنا مريضة عندي أمراض كثيرة نفسية وغير نفسية، تقول يعني ذهبت إلى الجزائر عملت رقية يعني تقريبا الحمد لله شفيت، ثم رجع إلي المرض، تقول أرى في المنام أشوف موتى لهم سنوات طويلة جدا، أنا إنسانة مصلية، إلى آخر ما يعني قالت، واستمعتم إلى شكواها. أم حمزة بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم يا أخت الفاضل أن هذه الدنيا دار ابتلاء، هذه دار أمراض ودار أعراض ودار أزمات ودار مشاكل، هذه ليست الجنة اللي لا نصب فيها ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا قلق، لا، الجنة الله عز وجل جعلها دار سعادة، دار فرح، دار سرور، ما فيها تنغيص. ونزعنا ينزع الله عز وجل من قلوب أهل الجنة الغل، الغل والحقد والكراهية، ولذلك إخوانا على سرد متقابلين. أما الدنيا فهي دار أعراض وأمراض وابتلاءات، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني بارك الله فيك، هذه الدنيا ما يسلم منها أحد، لكن يكون عند أشخاص كبير وعند أشخاص قليل وعند أشخاص يعني البلوى متوسطة مثلا، ولذلك الناس كلهم يتعرضون للبلايا، لكن يختلف، هذا بلواه كبيرة وهذا بلواه صغيرة وهذا بلواه متوسطة، ولله الحكمة في ذلك سبحانه وتعالى. مسألة أخرى، الابتلاءات أنواع، قد ترين الرجل أو المرأة اللي معطيها الله صحة وعافية وجمال وبسطة في الجسم، لكن يعاني، ما عنده أمراض، لكن عنده ابتلاء الله أعلم فيه، يعني ليست القضية فقط والله ابتلاءات في أمراض أو شيء، قد يكون ابتلاء آخر يسلط الله عز وجل عليه من ينكد عليه حياته وينغص عليه عيشته مثلا، إما من زوجة أو من زوج أو من جار أو من مدير في العمل أو من موظف في العمل أو وهكذا، هذه ابتلاءات. المسألة الأخرى أن الابتلاء بالنسبة لأهل الإيمان رحمة، الابتلاء لأهل الإيمان رحمة، ولذلك ربنا جل وعلا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه الابتلاءات تجعل الإنسان يمشي يوم القيامة ما عليه ذنب ولا خطيئة، حتى إن أهل العافية يتمنون لو أن الله ابتلاهم، ويتمنون لو أن جلودهم قرضت بمقاريض، يقول يا ليت ابتلان الله بابتلاءات حتى نمشي يوم القيامة ما علينا خطيئة، يكفر الله عز وجل الذنوب والخطايا. المسألة أخرى يا أختي الفاضلة، من ابتلي في هذه الدنيا من أهل الإيمان فإنه منتظم في سلك الأنبياء والأولياء والصالحين، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل، الله أكبر. فلذلك من ابتلي وصبر هذا مع الأنبياء ومع الصالحين. مسألة أخرى، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، وفي لفظ إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فعظم الجزاء والأجر والثواب على عظم قدر البلوى، على قدر البلوى، فكلما كبرت البلوى كلما عظم الجزاء. مسألة أخرى، أبسط صورة تسليك يا أخت الفاضلة وتجعلك مرتاحة، شوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما منهم نبي إلا وقد ابتلاه الله عز وجل، والأنموذج العظيم الأسوة القدوة محمد عليه الصلاة والسلام، كيف ابتلاه الله عز وجل، ابتلي ابتلاءات عظيمة صلى الله عليه وسلم، حتى في بدنه أوذي، حتى في أهله، ومع ذلك صبر صلوات ربي وسلامه عليه. هذا كله يا أخت الفاضلة ما يمنع أنك تسلكين المسالك الشرعية والطبيعية في التداوي، تذهبين إلى الأطباء، الرقية، هذا أنت تقولين انتفعت يعني نفعني الله عز وجل بالرقية، فاستمري على الرقية أخت الفاضل واحتسب الأجر، وما تدري لعل هذه البلوى سبب من أسباب الخير العظيم. ويكفي يكفي كثير من أهل البلاء أنهم في ساعة البلوى أقرب إلى الله عز وجل من أي وقت آخر. يقول جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كثير من الناس ما يكون قريب إلى الله إلا إذا ابتلاه الله، وإذا عافاه ابتعد. نسأل الله العافية والسلامة. أم عمر من عجمان بارك الله فيها تسأل تقول: يعني بالنسبة لصلاة الضحى والوتر إذا فاتتني هل أقضيهم؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة للوتر نعم يقضى، فالنبي عليه الصلاة والسلام فاته الوتر ليلة من الليالي فقضاه من وقت صلاة الضحى، فصلى من وقت صلاة الضحى. ولذلك أنت كم تصلي من الليل؟ 3 ركعات، اقضيها 4 ركعات، لأنه ما في وتر في النهار، الوتر في الليل. تقول أصلي 11 ركعة، اقضيها 12 ركعة، وليس على الوجوب وإنما على الاستحباب، بارك الله فيك. أما صلاة الضحى فلا تقضى، فإذا أذن الظهر انتهى وقت صلاة الضحى، إذا أذن الظهر انتهى وقت صلاة الضحى ولا تقضى، بارك الله فيك. أم عمر تقول: إذا فاتتني صلاة وأنا خارج البيت هل لما أعود وأقضيها أصليها بالسنن؟ أم عمر بارك الله فيك، السؤال لك: لماذا تفوتك صلاة الفريضة وأنت خارج البيت؟ سؤال مهم لك ولكل من يشاهدني ممن يتهاونون في قضية الصلوات. لماذا؟ قد تقولين: والله أنا في السوق. طيب، والسوق مليء بالمصليات. تقولين: والله ما وجدنا مصلى في مواقف السيارات مثلا. تقول: والله أكون أنا في المنتزه، في المنتزه صلي حتى لو كان يراك الرجال، وش المانع ما دام أنك بحجابك الكامل؟ بالعكس، بل قد تبعثين رسالة لكل هؤلاء الغافلين أن وقت الصلاة قد حان. فأنا قصدي تكونين في المستشفى، تقول: والله أنا عندي مراجعة في المستشفى. مستشفيات فيها مصليات، وإذا ما فيها مصليات الحمد لله تروحين فيها أماكن حدائق في المستشفى، في أماكن كذا، تصلي ما تكلفك الصلاة 4 دقائق، صلاة الظهر وصلاة العصر 4-5 دقائق فقط. لو اقتصرت على الفاتحة وتسبيحة واحدة في الركوع وتسبيحة واحدة في السجود واختصرتي الحمد لله. فأنا قصدي يعني لابد أن لا نتساهل، لأن بعض الناس يقول: الله أنا طيب إذا فاتتنا الصلاة، ليش فوتك الصلاة؟ يعني الإنسان إذا فعلا مهتم للصلاة وشغله الشاغل الصلاة ما تفوته أبدا، ما تفوته أبدا، لأن الله تعالى أوجب الصلاة على أي حال، في السفر، في الحضر، في الصحة، في المرض، في السلم، في الحرب، على أي حال الإنسان لازم يصلي، يتطهر بالماء ما استطاع، يتيمم ما استطاع، يصلي على الحال اللي هو عليه. فالمقصود يعني إذا اهتم الإنسان بالصلاة صدقوني يصلي، ما تفوت الصلاة عموما. طيب، أفترض الآن أم عمر فاتتها الصلاة لسبب من الأسباب، إما نوم إما كذا، نعم تقضينها بسننها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في السفر وكانوا قد أرهقهم السفر وأتعبهم المسير، قال لبلال: يا بلال أيقظنا على صلاة الفجر. فنام بلال، فاستيقظ النبي أيقظهم حر الشمس، فقال: ما هذا يا بلال؟ قال: أخذ بنفس الذي أخذ بأنفسكم. فغير النبي صلى الله عليه وسلم المكان وقال: هذا مكان حضرنا فيه شيطان. فقام وتوضأ وصلى، وصلى السنة القبلية ثم صلى صلاة الفجر. إذن تقضى السنن الرواتب. صفية من السعودية بارك الله فيها تقول بأنها يعني تعاني مشكلة يعني في الإخلاص، إخلاص النية. تقول: يعني إذا انتفع الناس بعلمي بشيء من الذي أقدمه، تقول أفرح بذلك، وبعدين أعود على نفسي باللوم وأقول هذا أكيد سببه غير الإخلاص لأني فرحت، ولما أعمل عمل وما يصير له ثمرة ولا ينتفع الناس به أحزن وأقول ها أكيد هذا بسبب الرياء. تقول: يعني ما هو الضابط في ذلك؟ يا صفية بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، احذري هذا الباب الخطير. الشيطان شم قلبك الآن وشاف صفية تركز على هذه المسألة، الإخلاص الرياء، الإخلاص الرياء، فيبدأ الآن يدخل عليها من هذا الباب. احذري أخت الفاضل، كوني على حذر، اقرعي جرس الإنذار في نفسك، لا تسمحين للشيطان يدخل عليك من هذا الباب. ما كلفنا الله عز وجل مثل هذا الجهد وهذه المشقة وهذا العنت وهذا اللوم للنفس على أمر لا رصيد له من الواقع. كيف تقولين أنا تتهمين نفسك بالرياء وأنت مخلصة؟ وكيف تتهمين نفسك بأن الله والله ما دام أن ما قبل الله ما نفع الله العباد بموعظتي بكلامي بكذا أكيد هذا سبب كذا، على هذا يكون الأنبياء غير مخلصين، لأن الأنبياء ما كل الناس قبلوا دعوتهم، الأنبياء ما كل الناس قبلوا نصائحهم. فلذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، ضابط المسألة النية محلها القلب، الإخلاص محلها القلب وهو أخص من النية لأن النية عامة. ما دام أن عملك لله عز وجل وفرحت بآثار عملك هذه نعمة، المسلم إذا شاف آثار عمله يحزن ولا يفرح؟ يفرح، يقول جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله عز وجل لما بيّن أن حتى يذهب غيظ قلوب المؤمنين في مواطن وفي مواقع ويفرحون بنصر الله ويفرحون بنعمة الله عز وجل، فافرحي يا أختي الفاضل إذا شفتي أثر دعوتك وأثر علمك وأثر فوائدك هذه، افرحي قل الحمد لله اللي هداني، الحمد لله الذي وفقني. وإذا والله دعوتي بإخلاص نية وبإصلاح طوية وما قبل منك، قل الحمد لله أنت في تجارة مع الله سبحانه وتعالى، وأنت غير مطالبة بأن الناس يقبلون أو لا يقبلون، أنت لست مطالبة بهذا، أنت مطالبة بأن تؤدي هذه الرسالة وتبذلي هذه الوسيلة. مسألة القبول وعدم القبول هذه لله عز وجل ليس لنا، أنت مهمتك تقومين فقط بإيصال النفع إلى الآخرين، أنا وأنت والناس ليست مهمتنا أن ندخل الناس في المساجد، نحن ندل الناس على المساجد، هذه مهمتنا، نقول هذا المسجد وهذا الصلاة وهذا الخير. بارك الله فيك، انتهى وقت البرنامج والكلام حول هذا يعني يحتاج إلى شيء أطول، لكن إن شاء الله لعل في موعد آخر. أعتذر من البقية أم علي ومن بعدها لأن وقت البرنامج انتهى، ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.